بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا وعليكم من العلم، وأن يجعلنا من أهله المحكمين لتفاصيله، القائمين بحقه، العاملين بما عملنا، المخلصين فيما قلنا وفعلنا، وأن يحيينا بالعلم، وأن يحيي بنا العلم، وأن يميتنا على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين. فإنه ليس للإنسان شيء أعظم من أن يشتغل بهذا العلم، وأن يقضي في ذلك وقته، ويمضي في ذلك عمره، طلباً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعبد الله على بصيرة وهدى، وأن يسلم أن يقع في المحذورات أو أن يواقع المحرمات. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا كان الناس يتفاخرون بدنياهم فإن الدنيا زائلة والأيام ذاهبة، ويلقى العبد ربه فلا ينفعه إلا ما حقق في دنياه من العلم والخير والهدى. وإن الإنسان ليتعنى في أيامه، وتذهب عليه بعض ملاذه في طلب العلم والركض إليه وبذل الوقت فيه، وما يفوت المرء تبعاً لذلك من حظوظ الدنيا، فربما لحقه شيء من الأسى، وربما أدركته شيء من عوارض النفس في الحسرة أو الندامة. ولكن الندامة الحقيقية إذا ما وقف العباد بين يدي الله جل وعلا، فوفي للعاملين عملهم، والمتعلمين حقهم، والمقتفين سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم درجتهم، ففازوا ورجحت موازينهم. وإن أقواما انصرفوا عن العلم إلى غيره، فحصلوا ما حصلوا في الدنيا فذهبت وذهبوا، ولم تغن عنهم شيئا. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وقد كان بعض مشايخنا يقول كلمة لطيفة، يقول: كان الإمام أحمد وربما لم يكن معه شيء ذا بال من الدنيا وحظوظها، فذهب وذهب أهل زمانه ممن حصلوا في الدنيا مقاما وارتفعوا فيها قدرا بحظوظها وشهواتها، فها هم لم يذكروا ولم يعرفوا، وربما كان ما جمعوا عليهم وبالا، وأموالهم عليهم حسابا، وبقي ذكر العالمين بالله الذين قضوا في العلم وبثوا التعليم وأقاموا السنة وحفظوا الأحاديث وجاهدوا في ذلك وعلموا وعملوا، فها هي الدنيا قد توالت أيامها وسنواتها وقرونها، فلم يزدهم بذلك إلا ذكرى، وعليهم في مجالس العلم ترحما، ولم يزل الناس يقتدون بما حفظ عنهم من السنة وأقاموه من العلم وحققوه من المسائل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن رفعوا منار العلم وحفظوه وقاموا عليه وأفنوا في ذلك أوقاتهم وحياتهم وبقي في ذلك أثرهم إلى يوم الدين، كما نسأله أن يجعله لوجهه خالصا، وأن يجعله عملا باقيا وأثرا محمودا ونفعا دائما جاريا مؤبدا، إن ربنا جواد كريم. ثم كنا قد ابتدأنا كتاب الصلاة، ذكرنا مسائل فيها من الأهمية بمكان، انتهى الحديث عند مسألة من أهم المسائل وأعظمها، وهي قول المؤلف أو الماتن رحمه الله تعالى والشارح: ومن جحد وجوبها كفر. فمن جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر، والجحود هو الإنكار، أو كما يقول أهل العلم هو أخص من الإنكار، إذ هو جحود مع إثبات في الباطن أو إقرار في الباطن. وعلى كل حال، سواء كان إنكارا أو جحودا أو كان بمعنى واحد، فإن من كان منه الجحود للصلاة فإنه يكفر. وذلك أن الصلاة مما تواردت بها الأحاديث وجاءت بها الآيات، فلا ينكرها إلا مكذب لله جل وعلا ورسوله، ولم يؤمن بما نطق به الكتاب وتواترت به السنة. فلذلك قال أهل العلم بأنه يكفر، إلا إذا كان مثله يجهل ذلك. ولذلك قال الشارح تقييدا لقول الماتن: إذا كان ممن لا يجهله. أما إذا كان مثله يجهل، إما لكونه حديث عهد بإسلام، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة لا علم فيها ولا تعليم، أو لكونه مثلا كان مجنونا فعقل، أو كان أصم فسمع وتعلم، فإنه فيما قبل ذلك يمكن أن تفوت عليه مثل هذه الدلائل والعلم بهذه الأحكام، فيعذر في جهله ثم يعلم ما جهله. فإن أقر ورجع حكم بإسلامه، فلم يحكم بكفره وهو ما على ما هو عليه من الإسلام. ولذلك قال المؤلف: ولم يحكم بكفره لأنه معذور. فإن أصر لم يزده التعريف إلا إصرارا وبالجحود تمسكا وإثباتا، فإنه يكفر وقد زالت عنه المعذرة وذهبت عليه ما عنده من الشبهة، فتحقق عليه الكفر بذلك. فلأجل ذلك من جحد وجوبها فقد كفر، فمثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء. فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا تاركها تهاونا. وكذا يعني في الحكم بكفره من ترك الصلاة تهاونا، يعني هو أقر بوجوبها وعلم ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من لزومها، ثم لم تزده نفسه الأمارة بالسوء وما دعته إليه شيطانه إلا بتركها والغفلة عنها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تركها تهاونا كفر. إذا تركها تهاونا كفر، وقبل أن نأتي إلى التقييدات في ذلك، فإنا نبين الأصل الذي حكم به الحنابلة رحمه الله تعالى الحكم على تارك الصلاة تهاونا بالكفر. قالوا: فإن الله جل وعلا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فجعل الإقرار بالصلاة شرط لتخلية سبيلهم. في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فالأخوة في الدين لا تتأتى إلا بفعل الصلاة، فدل على أن من تركها فإنه يكفر. فإن قال قائل: فما بال الزكاة؟ نقول: سيأتي الكلام عليها في نهاية هذه المسألة. ثم أيضا ما جاء في السنن من الأحاديث الكثيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في بعض الروايات: فمن تركها فقد خرج عن الملة، فقد خرج عن الملة. ومثل ما ذكر الشارح من حديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. فالمقصود هنا إذن الكفر الذي يخرج الملة، لأنه لو لم يكن الكفر الذي يخرج من الملة لما كان بين الصلاة وبين سائر الأعمال التي ذكر فيها أو حكم على أن مقترفها وقع في الكفر لم يكن بينها فرق. فلما جاء في تلك الدلائل الوقوع في الكفر وهنا أطلق، فدل على الفرق بينهما. فهنا كفر مخرج من الملة، وذلك لأنه قال بين الرجل وبين الشرك، ولأنه قال فقد خرج من الملة. وتأيد ذلك أيضا بما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فعلم أن ثم فرق بين ما ذكر في هذه الدلائل والنصوص وبين ما سواها من الحكم بالكفر الأصغر في مسائل أخرى. فإن الصحابة أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر. لم يكن أحد أو أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فإن قال قائل: قد جاء في بعض الأحاديث أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر، وهذا يستدل به كثير ممن يستدلون على هذه المسألة بعدم كفر تارك الصلاة. فنقول مثل ما قال الزهري: لقد شرعت بعد ذلك شرائع وفرضت بعد ذلك فرائض، فلا يغتر بذلك مغتر. ثم إن الدلالة في هذا عامة، ودلالة ما جاء في الصلاة خاصة، فكانت كالاستثناء مما جاء إطلاقه في هذا الدليل. فإن قال قائل، لأن هذا أيضا مما يكثر إيراده في مثل هذه الأوقات، أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب، فما المراد بذلك؟ نقول أن هذا إشارة من أهل السنة للفرق بين أهل السنة وأهل الضلال من أهل الاعتزال والخوارج، الذين يكفرون بجنس الذنوب، الذين يكفرون بجنس الذنوب التي هي الكبائر على الإطلاق. واضح؟ فمراد أهل السنة بهذا اللفظ هو المباعدة والمفارقة بين منهاج أهل الاعتزال والخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وليس في ذلك ما يمنع أن يكون بعض الذنوب موجبا للكفر، كما جاء في ترك الصلاة عن الصحابة، وتتابع على ذلك فقهاء أهل الحديث وقال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واضح؟ فهذا إذن ما يتعلق من وجه قول الحنابلة رحمهم الله تعالى بكفر تارك الصلاة، بكفر تارك الصلاة. ولذلك بعض أهل في الجملة السابقة، بعض أهل السنة يقولون لو قيل ولا يكفرون بكل ذنب لكان أوضح في الدلالة وأمنع من حصول هذا من حصول هذا الإشكال. نعم. ثم هنا إذا تقرر أن ترك الصلاة تهاوناً كفر، فعند الحنابلة رحمه الله تعالى متى يكون أو بأي قدر من الترك يكون الكفر؟ هل يكون بترك صلاة أو صلاتين أو ترك الصلاة كلها أو غالبها؟ هذا يعني خلاف بين القائلين بكفر تارك الصلاة، فمنهم من أطلق ذلك بأي ترك كما هو ظاهر المذهب، فإنهم قالوا إذا ترك الصلاة وضاق وقت الثانية يعني انتهت العذر، باعتبار أن الصلاة بعضها تجمع إلى بعض، فتجمع الظهر إلى العصر، فقد يكون ممن ساغ له الجمع أو وجد عنده ما يقتضي الجمع بينها ونحو ذلك. فعندهم أنه إذا حصل الترك بأي وجه من الوجوه ووقع في المحذور ولحق به الوصف وحكم عليه بالكفر. ومنهم من قال أن الترك يكون إما كلا يعني بالترك بالكلية أو بالغالب، وهذا أو ذاك قول وجيه وله حظه من النظر والاعتبار، فإن هذا هو الذي يتحقق فيه الترك، وما دون ذلك فإنه محتمل وما يقع الحكم أو يلحق الوصف بالاحتمال. فعلى كل حال هذا بيان للمعنى، وإن كان مشهور مذهب الحنابلة أن ذلك يتأتى بالقدر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بأن يترك الصلاة حتى يضيق وقت الذي يليها. ثم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قيدا، وهو قوله ودعاه إمام أو نائبه. دعاه إمام أو نائبه، نائب الإمام من هو؟ القاضي، ومن في حكمه كمن يخلف الحاكم على قول عند الفقهاء في الأمصار، يعني عامله في هذا البلد أو في ذاك، فبعضهم يجعل له هذا الحكم، لكن على كل حال الغالب أنه يطلق على النائب لأنه هو الذي ينوب عنه في مثل تلك المسائل بخصوصها، هذا هو الأدق. نعم. فهل دعاء الإمام أو نائبه قيد صحيح وشرط معتبر للحكم بكفر تارك الصلاة أو لا؟ إذا نظر في النصوص فإنه لا يرى مثل أو لا يظهر مثل ذلك القيد، فمن أين جاء به الفقهاء رحمه الله تعالى على أنه أيضا قد جاء عن بعضهم أنه لا اعتبار بهذا القيد، ومما نقل عنه ابن رجب رحمه الله تعالى، فنقول ويقول أن هذا هو قول أهل التحقيق من المتقدمين من أصحابنا، ولكن نقول كلا القولين صحيح، وما قيد عند الفقهاء من قيد فهو معتبر، فإن الصلاة والحكم بتركها أمر يكتنفه الخفاء كثيرا، والعذر في أحوال متعددة،
واضح؟ ولا يتحقق الترك أو العلم بالترك إلا إذا حصل دعاء من الإمام أو نائبه، فنتحقق أن هذا تارك للصلاة. فبناء على ذلك ما يترتب على هذا الحكم من إجراء أحكام الكفر وآثاره لا يمكن إلا بدعاء الإمام أو نائبه، لأن العوارض كثيرة والأمور خفية والشبهات قد تحصل، فبناء على ذلك لا يتحقق إلا بمثل هذا، واضح؟ أما فيما بينه وبين الله يمكن أن يكون قد واقع الكفر ولحق به ويحاسبه الله عليه، لكننا في أمر الدنيا ربما يتعذر الحكم بذلك، خاصة إذا قلنا أن الترك هو ترك لعموم الصلاة. وحتى يعني صحيح هذا في مثل هذه الصورة أظهر، وحتى لو قيل أنه يكفر بترك الصلاة الثانية بترك الصلاة إذا ضاق وقت الثانية التي تليها، لأنه قد يعرض للإنسان عوارض، إما شبهة بظنه مثلا أنه لم يجد وضوءا فلم يجوز له التيمم، أو لكونه مريضا فيجوز له التأخير، أو غير ذلك مما يلحق ببعض الناس من أعذار وشبه قد تمنعهم من الصلاة وإن لم يكونوا بتاركيها قصدا على التهاون والكسل عنها، فلأجل ذلك تعذر إلحاق وصف الكفر بذلك. وعلى كل حال ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء على المسألة بما هو يعني قال: ولا يتصور إذا دعاه الإمام ونائبه أن شخصا يدعى ثم يمتنع عن الصلاة وهو مقر بها، وهذا صحيح. ولذلك من جهة الواقع فلا نرى أنه من السهل أو اليسير الحكم على شخص بأنه تارك للصلاة ويرتب عليه تلك الآثار التي تلحق بمن ترك الصلاة بالكفر وما يترتب على ذلك من إجراء أحكام الكفر عليه، واضح؟ إذا تقرر ذلك فهنا أمران مهمان. أولاً أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: ودعاه إمام أو نائبه، فليس لأحد الناس الحكم وإجراء أحكام الكفر لمجرد أنهم رأوا أن فلانا تارك للصلاة أو لا يشهدها أو لا يفعلها أو أنهم أمضوا معه وقتا طويلا ولم يركع ركعة ولم يصلي صلاة ونحو ذلك، فإجراء مثل تلك الأحكام هو ممن له الوصف الكافي في تطبيق الشروط وانتفاء الموانع. ولأجل ذلك ما يحصل عند كثير من أهل الجهل وربما أهل الشبه وأهل الأهواء الذين يصفون الناس بالكفر ثم يجرون عليها أحكام تلك الأحكام فيستبيحون دماءهم ويفعلون بهم وينكلون، فإن هذا إنما هو جهالات مركبة وضلالات متتابعة. وإذا تقرر أيضا أن يعني شوف هذه القيود كلها عند الحنابلة، وفي بلاد الحنابلة الذين يحكمون بمثل هذا لم يظهر إجراء أحكام الكفر على شخص لصعوبة ذلك وعورته، وأصعب من ذلك وأشد حينما يأتي بعض الطلاب فيدرسون الفقه على مذهب أحمد ثم يرجعون إلى ديارهم وقد يكون حنفية أو يكون شافعية أو يكون مالكية، ثم يجرون أحكام الكفر على أولئك الناس. فهنا لا شك أن هذا جهل عريض وبلاء كبير. أولاً أنه وإن كنت تعتقد أن هذا أصح أو أظهر أو أقرب أو أرجح أو قل مثل ذلك من العبارات، فلا يلزم غيرك ما قر في نفسك أو ما انتهيت إليه، ويسعهم مما ذاع في بلدانهم من المذهب الذي شاع ويرجعون إليه ويصدرون عنه ويثقون فيه ويتعبدون الله جل وعلا على نحو ما تعلموا من علمائهم وأهل الفضل فيهم. واضح؟ فلأجل ذلك ترون أن مثل هذه الجهالات تفضي إلى شرور كثيرة، فيأتي بعض الطلبة المتحمسة فيجرون أحكام الكفر على أناس لمجرد أنهم رأوا أنهم تاركون للصلاة، فيحصل بسبب ذلك من الفتنة ويحصل بسبب ذلك من المعاداة، وربما يعني حصل ما هو أشد من ذلك، وامتنع الناس من الخير الكثير الذي عند هذا طالب العلم أو المتعلم أو ما لديه من أمور يجب أن يدعو الناس إليها مما يتعلق بأصول الدين ويتحقق به الاعتقاد ويكمل به الاستقامة بسبب مثل هذه المسائل. وإذا كان الحنابلة قد ذهبوا إلى التكفير في هذه المسألة، فالجمهور على أن تارك الصلاة ليس بكافر، فلمن ذهب إلى ذلك مندوحة خاصة إذا كانت مثل تلك البلاد أيضا مما شاع فيها الجهل وكثر فيها الأهواء، فيزيد أيضا عذرهم عذرا بما اعتبر في بلادهم من مذهب وبما كان عندهم من جهالة من تعظيم أمر الصلاة وعظم شأنها وعدم التفريط فيها فلأجل ذلك وجب التنبيه لعظم ما يكون بسبب ذلك من الجهل ويتبعه من الضلال إذن هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه. ثم قال قال الشارح: فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال. شوف كلمة بسيطة هي مشتملة على كل هذا الكلام الذي ذكرنا، لاحتمال أنه تركها لعذر، لما ذكرنا من أن هذه أمور كثيرة يحصل فيها الجهل ويحصل فيها العذر ويحصل فيها الشبهة ونحو ذلك، يعتقد سقوطها لمثله. بعض النساء تعتقد أنها إذا خرجت من البيت ولم تجد مكان تصلي فيه أنها يسعها أن تؤخرها، أو إذا كانت في سفر، وبعض الناس يظن أنه إذا لم يتعذر عليه تحقيق الطهارة والخلاص من النجاسة أن له أن يؤخرها حتى يجد من يعينه على التخلص من ذلك، أو أنه إذا أعيته الصلاة وثقلت عليه فإن له مندوحة في أن يؤخرها حتى يشفى، وغير ذلك من الأمور التي تكون أعذارا في مثل هذا. وهنا مسألة لطيفة تتنبه لها: ما الأمر الأعظم في قول الحنابلة وما الأعظم في قول الجمهور؟ قول الحنابلة عظيم يعني في تكفير تارك الصلاة، واضح؟ فهذا عظمه ظاهر من هذه الجهة. طيب ما الذي يكون في العظم في قول الجمهور الذين قالوا بعدم الكفر تارك الصلاة؟ العظم من جهة أخرى، هو عظيم جدا عند الجمهور ما دام أنه لم يكفر فإذا تاب وجب عليه القضاء، فمن تاب بعد 60 سنة وجب عليه أن يقضي صلاة كم؟ مو 60 سنة، لا، منذ بلغ يعني 45-47 سنة، واضح؟ فهذا فيه من الصعوبة والوعورة شيء عظيم. لكن عند الحنابلة ما دام أنهم يقولون أنه يكفر فإنه إذا تاب فالإسلام يجب ما قبله. فمن هذه الجهة قول الحنابلة أسهل، ومن هذه ومن تلك الجهة قول من جهة القضاء قول الجمهور أعظم وأصعب، واضح؟ فهذا فقط للفائدة. فلأجل ذلك هم يقولون أن إذا وجب عليه القضاء تجرد له إلا لما لا بد له منه، فإذا كان مثلا أكله الذي لا بد له منه أو صلاته الحاضرة أو نومه الذي لا يستغني عنه أو ما يكون من طلب رزق لا بد له منه فإنه له أن ينشغل بذلك، ما سوى هذا فإنه يمكث حتى يقضي ما عليه من الصلوات، واضح؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما.
نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. إذا حكم بكفره سواء كونه جاحدا لوجوبها أو كونه تاركا لها تهاونا فإنه يستتاب، تطلب توبته، لأنه كالمرتد، والمرتد جاءت طلب الاستتابة في الأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. فلأجل ذلك قال الحنابلة: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. يستتاب يعني يستتاب، يطلب توبته فيحبس. وهل المقصود 3 مرات أو 3 أيام؟ الظاهر من عند الحنابلة أن 3 أيام، فيحبس في ذلك، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. طبعا عند الجمهور الذين يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر، يقولون بأنه يقتل، بأنه يقتل، لكنه يقتل حدا، على خلاف عند الحنفية. لكن الشافعية والمالكية يقولون أنه يقتل. فلبعض الأحاديث نهيت عن قتل المصلين، وفي حديث ذو القويصرة لما قال: ألا أضرب عنقه؟ قال: لعله يصلي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا نقاتلهم، لما سئلوا عن ولاة السوء قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن تارك الصلاة يقتل حدا عند من قال بأنه لا يكفر. نعم. قال: فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. قال أهل العلم: التوبة في كل واحد منهما بحسبه، فتوبة الجاحد بإقراره بوجوبها، يعني ليست التوبة واحدة، وتوبة المتهاون بأن يفعلها ولا يتركها بعد ذلك، واضح؟ وهذا مسألة واضحة، لكنها الحقيقة يكثر الإشكال فيها عند كثير من الناس. على سبيل المثال، بعض من حكم بكفره لما وقعه مثلا، شهر عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتجد أن أقواما كثير يقولون أنه على الإسلام. فنقول أنه إذا كان قد قالها بعد أن كان مشركا صحيح، لكن إذا حكم بكفره بسبب ما فإنه لا يحكم بالإسلام حتى يفارق السبب الذي حكم بكفره. فإذا كان مثلا كان يسجد للأصنام فإنه يتوب منها، أو يسب الله جل وعلا فإنه يتوب من ذلك، أو ما سوى ذلك من المكفرات التي حكاها أهل العلم في كتاب أحكام المرتد بأنه يكفر وينتقل من الملة. فلا بد إذن في التوبة من حصول ما في ما أن ينتهي عما كفر به فيه. فكل إذن توبة لمرتد لا بد أن تشتمل على ترك ما حكم في عليه فيها بالردة. نعم. قال والجمعة كغيرها، في أن تاركها تارك للصلاة لأنها من الصلاة المكتوبة، وهي آكد فيها، وجاء فيها ما جاء في الصلوات الخمس وزيادة. نعم.
قال رحمه الله وكذا ترك ركن أو شرط، وتنبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي.
قوله وكذا ترك ركن أو شرط، يعني عند الشارح يقول أنه من تركها تهاونا فكذلك من كان يترك ركنا فيها أو شرطا من شروطها. فلو أن شخصا مثلا يصلي وهو غير مستتر لا يستر عورته، فيقولنا ترك بعضها كترك كلها، أو كان يترك ركنا من أركانها لا يسجد، واضح؟ فيقولون ترك بعضها كتركها. هل هو على الإطلاق؟ قالوا طبعا لا بد أن يكون الترك إما لركن أو شرط مجمع عليه، أو يرى هو يعني التارك أنه واجب ومع ذلك يتعمد تركه فكأنه تعمد ترك الصلاة. ويختلفون في الأخيرة يعني في الترك الواجب المختلف فيه. نعم. قال وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، هذا من أحكام الزجر للعاصي والمنع لأهل ترك الصلاة حتى يعود إليها، ولأنه إذا هجر نفر منه الناس فإن ذلك أعون إلى أن يعود وأن يراجع نفسه وأن يستدرك ما فات عليه. نعم.
ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قال
ولا إجابة دعوته، وهذه من أحكام أيضا هجر المبتدع أو هجر العاصي على أحكام قد ذكرها أهل العلم في ذلك، وهي مبناها على السياسة الشرعية، فيقولون أن ذلك كلما كان أهل الاستقامة أكثر والإسلام والصلاح أتم فإن الهجر للمبتدع أنفع، والعكس بالعكس. فإذا كان ذلك في حال كثرة للضلال وانتشار للعصيان فإن هجر العاصي يزيد في غيه وانكفائه إلى من معه من أهل معصيته، فلا يكون في ذلك نفع ولا فائدة. فما المقصود من هذا هو طلب هدايته ورجوعه، فما كان أنفع فهو المعمول به وهو المتبع. نعم.
قال رحمه الله ويصير مسلما بالصلاة.
قال ويصير مسلما بالصلاة لأنه كفر بتركها تهاونا فيكون مسلما بفعلها. نعم.
ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا.
هذه مع أنها من أركان الإسلام، واضح؟ والركن إذا سقط سقط ما اعتمد عليه، أليس كذلك؟ فلما لم يقل أن تارك هذه الأركان كافر؟ هذه ذكرناها لكم كثيرا ولا لا؟ ولا نسيتم؟ ذكرناها لكم كثيرا، وهو أنه قلنا أن ما تسميتها ركن هو اصطلاح، وأن أصل ذلك هو حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، لكن كونها من مباني الإسلام فلا يعني أنها على حد سواء في كل شيء، يدل على عظمها وأنها أعظم من الواجبات غيرها التي هي ليست من مباني الإسلام، لكن الذي يترتب على هذه المباني في كل نوع ما جاء فيه من الدليل وما اعتبر فيه من تفاصيل النصوص. واضح؟ فلأجل ذلك نرجع إلى المسألة التي قلناها قبل قليل، فإن استدللنا بقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومع ذلك الحنابلة يقولون بكفر تارك الصلاة ولا يقولون بكفر تارك الزكاة تهاونا. فما الفرق بينهما؟ قالوا أنه جاء في النصوص الأخرى في خصوصها ما يدل على أن ترك الصلاة مؤكد لما جاء في الآية من تركها فقد خرج من الملة، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، لكن جاء في النصوص الأخرى ما يدل على أن ترك الزكاة ليس بكفر، فإنه لما ذكر في الحديث الذي في الصحيح عذاب تارك الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار، فدل ذلك على أنه ليس بكافر. فانظر إلى تدقيق الفقهاء رحمهم الله تعالى في الاعتبارات. فإذا بعض الاصطلاحات دالة على استواء في ليس في كل المسائل، ولذلك دائما نقول أن الأحكام الفقهية أو أن القواعد الفقهية هي أصول ينطلق منها وليست قواعد رياضية متساوية من كل وجه. واضح؟ فلا يعني أن مثلا أن الزكاة والصلاة من مباني الإسلام أنها تستوي أحكامها كلها. واضح؟ ولا يعني مثلا أن الطهارة وستر العورة من شروط الصلاة أنها تستوي في كل الأحكام، هي تستوي في كونها شرطا وآكد من غيرها، لكن النظر في تفاصيل الشرط في تركه نسيانا أو في حصول شيء فيه ثغرة يسيرة ليس يتساويان. على سبيل المثال وسيأتينا هذا، يعني لو أن شخصا صلى ولم يغسل كفه، بس فقط كفه، وإلا وضوءه كامل سوى كفه أو بعضها، صلاة الصحيحة ليست بصحيحة. واضح؟ لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ستر العورة شرط، ومع ذلك لو انكشفت عورته انكشافا قليلا فسيأتي أن صلاته صحيحة إذا لم يكن متعمدا. واضح؟ لما فرقنا بينهما مع كونها شروطا لما جاء في النصوص، وسيأتي ذلك بإذن الله جل وعلا توضيحا وتبيينا. لكن القاعدة المهمة التي يجب أن تعرفها أن كون الشيء شرط يتساويان في قدر وليس بالضرورة أن يتساويان في كل. واضح؟ والفارق في ذلك هو ما جاء في تفاصيل النصوص في كل واحد بحسبه. أن تأخرنا كثير في مثل هذه المسائل لكنها من الأهمية بمكان، يعني فلأجل ذلك قال المؤلف ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا، وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم، وإن كان عند الحنابلة أيضا رواية في إلحاقها بالصلاة، لكن هذا هو المعتمد وهذا ظاهر النصوص، وهو أيضا ظاهر إجماع الصحابة في قول شقيق لم يكن أو عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فدل على أن غيرها لا يساويها وإن كانت من مباني الإسلام وأركانه. نعم. سوى الشهادتين، أما الشهادتين فلها حكم آخر أيضا، وهو داخل في مثل هذا التفصيل باعتبار ما جاء فيها بخصوصها من تفاصيل ونصوص وأحكام. نعم.
قال رحمه الله: باب الأذان، وهو في اللغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص.
نعم. هذا الباب باب الأذان، والأذان هو مقدمة للصلاة لأنه إعلام بدخول وقتها، فلأجل ذلك ابتدأ به المؤلف رحمه الله تعالى. والأذان من أذن بالشيء إذا أعلم به، أذن يأذن إذانا وأذانا، وهو إعلام بالشيء مأخوذ من الأذن، لأنه يكون بالإسماع بها، السماع بها. والأذان اسم مصدر، والمصدر هو أذن تأذينا، أذن تأذينا. والفرق بين المصدر واسم المصدر ما هو؟ الفرق بين المصدر واسم المصدر أنهما يتفقان في المعنى، والاختلاف في أن المصدر مشتمل على حروف الفعل أذن تأذينا، فكل الحروف التي في الفعل موجودة في المصدر. أما اسم المصدر فهو مشتمل على معنى المصدر دون حروف فعله، فلأجل ذلك يقولون مثلا هو مصدر، أو يقولون اسم مصدر بحسب هذه الحال. والأذان معلوم في أول مشروعيته، لما الصحابة كانوا يتحينون الصلاة وثقل ذلك عليهم، فتحدث بعضهم: لو اتخذنا ناقوس مثل ناقوس النصارى الجرس، أو بوقا أو قرنا مثل قرن اليهود أو بوق اليهود. والقرن أو البوق ما هو؟ اسطوانة تكون إحدى طرفيها ضيقة والأخرى واسعة، يحصل بها تضخيم الصوت ووصوله. ثم أو قالوا لا، أو يذهب شخص ينادي في الناس، ثم حصل ما حصل من رؤيا عبد الله بن زيد، ورآها عمر أيضا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقه على بلال، لعبد الله بن زيد، فإنه أندى منك صوتا. فهذا يعني باختصار، وله محل يعني في ذكر تفاصيله، ليس هذا موضعه. ثم قال المؤلف رحمه أو الشارح رحمه الله تعالى: وفي الشرع إعلام بدخول الوقت. إذن هو إذان وإعلام بدخول الوقت، دخول وقت الصلاة، هذا سواء في المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر. أما الفجر فهو إعلام بدخولها كذلك عند الجمهور، لكن الحنابلة يقولون، أو هذا مبنى التعريف هذا على قول الحنابلة، بأنهم يقولون يجوز في الفجر الأذان قبل دخول الوقت ويكون كافيا، فلأجل ذلك قالوا أنه أو لقربه، أو لقربه لفجر، باعتبار ما جاء في حديث بلال: إن في بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فذهب الحنابلة أن الفجر يجوز الأذان لها قبل دخول وقتها لهذا الحديث، خلافا للجمهور الذين يقولون إنما يجوز الأذان قبل الوقت إذا وجد من يؤذن في الوقت. نعم. قال: بذكر مخصوص. الذكر مخصوص، ليس هو مطلق الإعلام، بل لا بد من الألفاظ، وسيأتي بيانها وعدها وحصرها، وما جاء في حديث بلال، وما جاء في حديث أبي محذورة. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله: والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.
نعم. والإقامة من أقام، إقامة لأنه يقيم القاعدة إلى الصلاة، يقيم القاعدة إلى الصلاة. وهل تسمى الإقامة أذانا؟ لا تسمى الإقامة أذانا إلا تجوزا، إلا تجوزا كما جاء في الحديث بين كل أذانين، يعني على سبيل التجوز. لكن ما يقال قم أذن حتى يقيم، لا، يقال له قم أقم، لكن على سبيل التجوز يجوز. فيقال مثلا أبوين للأب مع الأم، لكن ما أحد ينادي أمه يقول يا أبا على سبيل الاستقلال، فيتدخل تجوزا إذا جمعت. ومثل ذلك إذا قيل القمران، فهي لأنها جمعت، لكن لا يقال للشمس أنها قمر. وهكذا في كل ما يكون إلقاء الاسم عليه على سبيل التجوز. فهنا نقول إذن أن الإقامة في الأصل مصدر أقامة، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة. إذن هناك إعلام بدخول الوقت، وهنا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، وسيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هما فرضا كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم.
نعم. يقول المؤلف الشارح رحمه الله: وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا، وهذا إشارة إلى فضل الأذان، وذكرنا لكم أنه مما ينبغي للطالب، وإن لم يعتد الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكر ذلك في كل الأبواب، لكنه مما ينبغي للطالب تعاهده أن يعرف في كل باب ما فيه من الفضيلة وما ورد فيه من الأحاديث والأثر، ترغيبا في فعله وترهيبا من تركه. وإذا كان باب للتروك أو المنع كأبواب الربا ونحوها، فيحفظ ما فيه من أحاديث الترهيب والمنع من الوقوع فيه، فإن ذلك أنفع للناس وأعون إلى الاستجابة والاستقامة. وإنما يطلب من العالم وطالب العلم أن يحمل الناس على الخير ويحثهم عليه، فلا يكفي أن يعلموا الأحكام حتى ترغب نفوسهم بما فيه من الفضائل أو ما فيه من الترهيب والتخويف والإنذار. واضح؟ ومعنى أطول الناس أعناقا، قيل أن هذا كناية كما تقول العرب أن للسادة أنهم طويل العنق، وقيل أن المقصود أنهم يرفعون أعناقهم لعظم هذا العمل، لأنهم يشرئبون إلى حصول أجر جزيل لهم. نعم. وقيل في ذلك أقاويل مقاربة في الدلالة على أنهم يعني دلالة على فضلهم، أو أنهم متميزون، أو أنهم لما كانوا يلجم الناس في يوم القيامة إلجاما فيحصل عليهم من الكرب، فهؤلاء ترفع أعناقهم حتى يكون أبعد لهم عن الكرب وآنس لهم في ذلك الموقف الصعب. واضح؟ وقيل في هذا أقاويل كثيرة، فعلى كل حال هذا يدل على فضله. فهل يشير المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك إلى أن الأذان أفضل من الإمامة؟ كأنه يشير بهذا إلى أن الأذان مقدم على الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأذان في هذا الحديث وقال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فدعا أولئك بالرشاد ولهؤلاء بالمغفرة. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم. فبقي استدلال واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما والخلفاء الراشدون، فمن ذهب إلى أن الإمامة أفضل اعتمد على ذلك، لكن هم قالوا بأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه من المهام وما أنيط به من الأمور العظام قد تحول بينه وبين هذه الولاية، فلأجل ذلك ما كان فيه من الخير وما لحق به من المهام كانت أحق أخص في حقه وإلا فالأذان على وجه الإطلاق أفضل من الإمامة، وفيها كلها فضل عظيم، ولا يكاد يوفق الإنسان لهذه الوظيفة إلا وفق لخير عظيم، وأنار الله قلبه وبصيرته وأعانه على الخير وفتح له من الرحمات الشيء الكثير. نعم. قال: هما فرض كفاية. الدلائل على الأمر بها في كتاب الله جل وعلا في سنة نبيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فأصل مشروعيتها في كتاب الله جل وعلا، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأحاديث في ذلك متكاثرة جدا، ومنها حديث المتفق عليه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وقولنا من أنه فرض كفاية يعني إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا العبيد ولا المسافرين، للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة، المؤدات دون المقضيات،
والجمعة
من الخمس.
نعم. قوله على الرجال، على هنا بمعنى الوجوب، على يعني أن متعلق فرض الكفاية هم الرجال الأحرار، أما كونها على الرجال لأنهم الذين يؤمرون بالجماعة ويتجب عليهم، فلا تجب الجماعة على النساء، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن كما جاء ذلك في الأحاديث. قوله الأحرار يعني فيخرج الأرقاء أيضا، لأن الرقيق لا تجب عليه الجماعة لكونه محبوسا على سيده، فخفف الله جل وعلا عن المقيمين. ومتعلق الجماعة وحضور الصلاة إنما هو في الإقامة، فحال السفر ليست حال اجتماع من حيث لزوم ذلك ووجوبه، واضح؟ من حيث لزوم ذلك ووجوبه. ولذلك سيأتي قول المؤلف رحمه الله تعالى من أنها تسن لمسافر. نعم. قال: في القرى والأمصار. في القرى والأمصار، فإذا متعلقها أيضا أماكن اجتماع الناس، أما البوادي التي لا يجتمع الناس فيها فإذا كان الإنسان في البرية وحده أو في الخلاء دون غيره فلا يتعلق به لزومها ولا وجوبها. فإذن الجمعة والجماعة إنما محل إقامتها القرى والأمصار، القرى والأمصار. ولذلك قال المؤلف رحمه أو الشارح رحمه الله: لا على الرجل الواحد، لا عليه، لا عليه وجوب أو ليس عليه فرض، فرض كفاية، وليس في ذلك نفي المشروعية أو الاستحباب، فهنا إنما نفى متعلق الحكم وهو الوجوب، متعلق الحكم وهو الوجوب. نعم. ولا على النساء، فالنساء لا يتعلق بهن حكم الأذان أو الإقامة، وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني مع وجه الدلالة هو أنهن لسنا من أهل الجماعة التي يطلب منهن الحضور لها لزوما، والثاني ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا ليس عليهن أذان ولا إقامة. ونقل ابن المنذر جملة من الآثار في ذلك. نعم. في ذلك نشرها أثر أسماء: ليس على النساء أذان ولا إقامة. نعم. فهذا إذن قوله على النساء، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافع الذي استحب لهن الإقامة الذي استحب لهن الإقامة. نعم. قال ولا على العبيد مثل ما قلنا. فإذا النفي كل في هذه المسائل كلها إنما هو نفي الوجوب أو اللزوم. ولا على المسافرين، فالمسافر لا يتعلق به وجوب الأذان ولزومه، لأن المسافر يسافر وحده أو مع جماعته، فلا يحتاج أن يؤذن في الناس ليجتمع البعيد أو ليحضر الغائب، وإنما يصلي هو وحده أو إذا كان في قافلة هو ومن معه. نعم. قال للصلوات الخمس المكتوبة. إذن متعلق الوجوب أو فرض الكفاية الصلوات الخمس المكتوبة، فلا يكون لغيرها أذان، لا استسقاء ولا كسوف ولا صلاة عيد ولا صلاة تراويح ولا غيرها، فإنما الأذان مخصوص بالصلوات الخمس المكتوبة، وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث ودلت عليه النصوص وجرى عليه عمل الصحابة والسلف. قالوا دون المنذورة، مع أن المنذورة تساوي الصلوات الخمس في تعلقها برقبة المكلف وسؤاله عنها، لكن ليست من أهل أو ليست من محال ما يؤذن له ويدعى إليه. قال المؤداه دون المقضيات، فأيضا متعلق الحكم المؤداه، أما المقضية فلا. لماذا؟ لأن الأصل في الأذان هو إعلام بدخول الوقت، والمقضية إنما هو فعل ما قد فات وقتها، ما قد فات وقتها. ثم قال والجمعة من الخمس، وهذا ظاهر، فإنها من الصلوات الخمس، باعتبار أن صحيح فرق بين مسألتين، الفقهاء هنا يقولون والجمعة من الخمس، ويقولون في باب الجمعة وليست بدلا عن الظهر، وليست بدلا عن الظهر، واضح؟ إذن هي من الصلوات الخمس لكنها ليست بدل عن الظهر، لأنها لو كانت بدل عن الظهر فسينجر على ذلك أنه ما يثبت لأحكام الظهر يثبت لها، وهي ليست بدل عنها من الجمع ونحوه وغير ذلك، واضح؟ والوقت وأشياء أخرى. فبناء على ذلك هي صلاة مستقلة كما سيأتي، لكنها من الخمس، لأنها في اليوم الذي تجب فيه لا تجب فيها صلاة الظهر. نعم. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فكانت أخص ما يتعلق بها لزوم الأذان، وإذا كان للصلاة الواجبة فهي أوجب من غيرها، فكان الأذان لها مشروعا من باب أولى. نعم. ثم قال
رحمه الله ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية.
نعم. إذا شوف الآن الشارح استدرك، فكأنه أراد أن ينفي الوهم الذي قد يفهم أنه لما قال لا على ولا على ولا على ولا على أنه لا يشرع، لا، يقول أنا ما قلت أنه لا يشرع، لكنما إنما نفينا الوجوب أو كونها فرض كفاية، لكن من جهة أخرى فيسنان لمنفرد، وذلك لما رواه النسائي في عجب ربنا من رجل على رأس شظية يرعى غنمه إذا حضرت الصلاة أذن لها وصلى، أو كما جاء في الحديث. نعم. وسفرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنه أسفار كثيرة ولم يعهد عن أنه كان يترك الأذان، فدل ذلك إذن على الاستحباب، فكأن الفقهاء أو الحنابلة رحمه الله تعالى جمعوا بين المسألتين، هنا لزوم وفرض كفاية، وهنا مشروع واستحباب، وهنا مشروع واستحباب، ولا يبلغ مبلغ الوجوب أو فرض الكفاية. قال ولمقضية، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمقضية لما فاتت في السفر في صلاة الفجر، أذن لها ثم صلى، فدل على أن ذلك مسنون وليس بواجب، من جهة أن المقضية من حيث الأصل لا يدعى للاجتماع لها، ومن جهة أخرى أنها ليست ليس إعلام بدخول وقت، وإنما هو شروع في القضاء وإسراع إلى سقوطها عن الذمة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة.
نعم، يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما، هذه أصل في الشرائع الظاهرة فيما كان فرض كفاية أو فرض عين، إذا تركها الناس فإنهم يقاتلون، كما قتلوا على ترك الزكاة ويقاتلون على ترك الصلاة، ومثل ذلك الأذان. والدليل على هذا إجماع أهل العلم على ذلك، وأصل هذا الإجماع ما جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قرية تضر، فإذا دخل الفجر فإن أذنوا ترك وإن لم يؤذنوا أغار عليهم، فدل على أن هذا سبب للمقاتلة. والحكم بالمقاتلة لا يعني الحكم بالكفر أو الخروج من الملة، لكن هذا سبب لمقاتلتهم وحملهم على هذه الشعيرة الظاهرة. فبقاء شعائر الإسلام الظاهرة والحفاظ عليها في بلدان الإسلام أصل لبقاء الدين وحفظ الملة، أصل لبقاء الدين وحفظ الملة، فلذلك يحمل الناس على هذا ويلزمون به، وكان سببا لقتالهم ومقاتلتهم. لكن هنا قال: فيقاتلهم الإمام أو نائبه، وهذا توضيح لما أجمله الماتن، فإن الماتن قال يقاتل أهل بلد وبناه للمجهول، وليس المقصود بذلك أن لكل أحد أن يقاتلهم، بل بين الشارح ما أجمل ووضح ما بني للمجهول في المتن، فقال الإمام أو نائبه، فلا يفتات عليه في ذلك، ولا ينوب أحد الناس عن الإمام أو نائبه، بل الحكم منوط بهما ومحكوم أو حكم لهما يقومان به ويحملان الناس عليه، لكنه لا يفتات عليهما، حتى ولو ترك الإمام أو ونائبه القتال على ذلك، فليس لأحد من الناس أن يفتات عليه فيه، فإما أن يكون ذلك لسبب صحيح، وإما أن يكون ذلك لشبهة، ولو كان ذلك لتقصير فإنها من المسؤوليات التي عليه ويكون قصر فيها، فيلحقه السؤال عن ذلك، لكن لا يجوز لغيره أن يفتات عليه فيستبيح دماء المسلمين، ولأن ذلك لو وكل إلى أحد الناس كما يفعل كثير من أهل الضلال في هذا الزمان لأفضى ذلك إلى أن يقتل من لا يستحق القتل، وأن يلعب بدماء المسلمين، وأن يعاث فيهم فسادا، وأن تشوه صورة الإسلام، وأن يقع الشر الكثير كما رأيتم في أبشع صورة وفي أسوأ حال، حتى وصم الإسلام بأنواع الشرور وبأوصم ما يكون من صفات وسمات الشر، وحاشا ملة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلحق بها هذه الأوصاف أو أن توسم بهذه الأوسام. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون في شرعته وأتم ما يكون في التبليغ عن ربه والحفاظ على الخلق والقيام بالحق وعدم الاستباحة بغير وجه صحيح. في بعض ما ذكره الحنابلة: ويقاتله الإمام أو نائبه إذا اتفق أهل بلد، فبعضهم استشكل عليه إذا اتفق أهل بلد، هل من الشرط الاتفاق فيكون ذلك قيدا؟ فبعضهم يقول أنه لما قال المؤلف هنا يقاتلهم حتى لا يمنع ذلك الوصف الذي قد يفهم من قوله اتفق، لكن حتى على ذلك لا يختلف عن هذا المعنى، لأن المقصود ليس هو الاتفاق الذي هو تواطؤ على ترك الأذان، وإنما يقصد بالاتفق يعني توافقوا على الترك، توافقوا على الترك. والترك هنا إيش؟ منوط بالبلد، فإذا أقيم في ناحية من أنحاء البلد انتفى هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويقيم أحدهم.
نعم. وإن تشاحوا
أقرع وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره.
وإذا قام بهما، هذا إذن إيش تفسير لي أول الجملة وتفسير لقوله فرض كفاية. فإذا ما الذي يتأتى به فرض الكفاية؟ إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل. فعلى سبيل المثال مثلا في مدينة الرياض، نعم، يقوم بهم من تحصل به الكفاية وزيادة. فلذلك في بعض الأحياء، نعم، لو ترك الأذان مؤذن أو اثنين أو ثلاثة لا كان ذلك عدم أو لم يحصل الإخلال بفرض الكفاية، لكون المساجد الأخرى تؤدي ذلك ويتبلغ عموم الناس أو غالبه، واضح؟ لكن لو لم يكن في هذه البلدة إلا واحد، أو لم يكن في المحلة الكبيرة إلا مؤذن واحد فأخل، فلا يحصل إعلام بدونه، فإنه يكون خل بفرض الكفاية، واضح؟ فإذا عندنا مقاتلة أهل البلد، وهو أن لا يبقى في البلد من يقوم به، وعندنا إخلال بفرض الكفاية، وهو أن يحصل في البلد أذان لكن لا يحصل به الإعلام الغالب. فهنا يكون الأذان مانعا مما من المقاتلة، لكنه لا يعني أنهم أخلوا بفرض الكفاية. فإذا حصل أن قام به من يكفي، فلو أن بعض المساجد تركت لكن لا تمنع وصول العلم لغالب الناس أو لأرجاء البلد، فإنه يكون الفرض الكفاية قد أدي وسقط الإثم، ولم يكن في ترك من ترك من هذه المساجد عليهم تبعة ولا إثم. قال: وإن كان واحدا، فيحصل بالواحد ويحصل بأكثر من واحد بحسب المكان كبرا وصغارا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة. يعني إذا كان لهم مصلى واحد لكن البلد مترامية ولا يكفي مؤذن واحد، فلو أذن اثنين فحسن، سواء كانوا أحد يؤذن في شرقي البلد وأحد في غربيها، أو يجتمعون في صوت واحد حتى يكون أفخم للصوت وأبعد لوصوله، فيقول كل ذلك صحيح يحصل به المقصود، لكن يقيم أحدهم، لأن الإقامة لا يحتاج فيها تبليغ البعيد، وإنما هي إشعار الحاضر، فبناء على ذلك لا يحتاج فيها ما يحتاج في الأذان من تبليغ الصوت إلى الغائب أو إلى البعيد. فلأجل ذلك قال يقيم أحدهم. فإما أن يتفقان أن هذا يقيم لصلاة وهذا لصلاة، أو أن هذا هو المقيم لكل صلاة، أو أنهم إذا تنازع وتشاح في ذلك أقرع بينهم. والتشاح هنا بمعنى التنافس، الشح من حيث الأصل هو الضيق في الشيء والحرص عليه، ثم هو ما لا يقبل التشريك أو التقسيم، فيكون في هذا الإقراع فيقرع بينهم، فمن وقعت له القرعة هو الذي يقيم. وتصح الصلاة بدونهما، مع كونهما فرض كفاية، فلو صلى شخص بدون أذان أو بدون أذان ولا إقامة فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة. وهذا نقل فيه الاتفاق كما نقل ذلك ابن قدامة وغيره أنه لا يختلف أهل العلم في صحة صلاة من صلى بدون أذان ولا إقامة وإن كرهت صلاته، وذكر ذلك أيضا ابن المنذر وغيره من أهل العلم. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجعلنا من أهل الرشاد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.